هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم.
شيخ
عبد الله،
جبريل عليه السلام يوم قال لعمر أتدري من الشاي؟ قال جبريل ما قال أتقمع الخمور دينكم؟
كيف؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أتقمع علمكم خمور دينكم؟
لا يعلمكم دينكم.
ما قال أمور دينكم؟
لا دينك دينك. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. لمن أراد أن يعبد الله في مقام الإحسان هل يتدرج في ذلك حيث قولا يعني يحاول أن يعبد الله في مقام الإسلام ثم في مقام الإيمان حيث يجد الإيمان مستقر في قلبه؟
نعم.
ثم إلى الإحسان، وهل يحاول من في البداية أن يعبد الله في هذا المقام؟
نعم، هذا سؤال وجيه، يعني يقول الحديث مرتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهل معنى هذا أن الإنسان يبدأ أولا بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان؟ الجواب نعم، بدأ بالإسلام لأنه أعمال الجوارح الظاهرة، ثم ثنى بالإيمان مع أن الإسلام مبني على الإيمان لأنه أعمال يعني أعمال بأمور علمية لا عملية، ثم الإحسان. نعم.
قول من قال أن نوح عليه السلام أول الرسل بعد حدوث الشرك.
نعم.
هل هو وجيه يعني حتى يوفقوا بين القول أن النبي يجدد الشريعة لا مجرد أن لم يؤمر بالتبليغ؟
هو آدم نبي ولم يجدد شريعة من قبل.
يعني قد يقول قال يعني ما الفائدة يعني؟
ما الفائدة إيش؟ أصلاً ما له حاجة، لأن آدم عليه السلام لما كان يصلي ويعبد الله وكان أبناؤه ومن حوله قلة ولم يكثروا فيختلفوا ولم تفتنهم الدنيا صاروا يتأسون به.
لكن إذا قالوا أن نوح عليه السلام هو أول رسول بعد حدود الشرك
ما يصح، لا يقال هو أول رسول مطلقا، لكن الرسل لم يرسلوا إلا حين اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. نعم. ها؟ هذا في الفوائد، في الفوائد ولا نأخذها حتى الآن. نعم.
القول بأن النبي أرسل ولم يؤمر بالتبليغ
لا نبي نبي ما هو أرسل
نبي ولم يؤمر بالتبليغ.
نعم.
قال
يعني
النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى
قوم خاصه. هذا بين الرسول عليه الصلاه والسلام انه رسول، كما ان في القران ممنوع من ذكر الرسل بلفظ الانبياء. نعم.
الشيخ احسن الله اليك، هل يجوز ضرب الامثال؟
ها؟
ضرب الامثال بالاشياء المحسوسه لتقريب الافهام في مسائل الاخره، مثلا بعد الاخوان يعني الوعد مثل يوم القيامه اللي تساوي 50,000 سنة من ايام الدنيا، يعني في الوعد يقربون به ان العمر الانسان، عمر الانسان اذا كان كذا 60 سنة او كذا وهو يعيش كذا دقيقه بالنسبه ليوم الاخر قياسا على هذا.
لا لا ما يجوز، هذا لا يجوز، مثل ما راينا بعض الناس يصور النار على الورق نار الآخرة، هذا لا يحكي، لأن معنى هذا أنه يحكي كيفية لا أعلمها، وهذا أيضا مما يقلل هيبة يوم القيامة، في نفوس الناس. انت الوقت
والله ما انتبهت.
ها؟
ما انتبهت.
ما انتبهت؟
لا ما انتبهت.
ها؟ انتهى. طيب عندك سؤال؟ طيب لأنك لن تنتبه. نعم السؤال.
بارك الله فيكم الشيخ، ذكرنا بالأمس حديث تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر.
نعم
الشيخ، بعضهم يقولون أن بعض من يدعون التوحيد، هذا كلامهم، يقولون ولا فخر ليس المراد ولا رياء ولا سمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا.
نعم
يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوازي هذا الفخر.
هذا خلاف ظاهر الله، لكن رسول يقول ولا فخر ليبين كمال صفاته عليه الصلاة والسلام، وليس ما نفي عن الإنسان معناه أنه يمكن أن يتصف به. أليس الله قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك؟ وهل يشرك؟ لا. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما تيسر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى لبسه فوقه، بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيته، إلى بيتها ليحلب لها الشاة، من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات، فإن ضيع عليه الأوقات فلا، لأن بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه، وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقول له يعني تململ هكذا تململ، يقول والله اللي يلبسني. نعم ويوري، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المذكور في الحديث، فإن قال قائل وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب هذا إلى الله، بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزيى بزي غير ما خلقه الله عليه إلا بإذن الله عز وجل. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل، جلس أمامه جلس المتأدب ليأخذ منه. ومنها جواز التورية لقوله يا محمد، وهذه العبارة عبارة من؟ عبارة العرب، فيوري بها كأنه عربي، وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ومنها فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكرها. ومنها فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين، ومنها الحث على إقامة الصلاة أي على فعلها قويمة مستقيمة، ومنها أن إيتاء الزكاة من الإسلام، وكذلك البقية. فإذا قال قائل إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان أيكفر أم لا؟ فالجواب أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع ولا خلاف بهذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يزكي فهو كافر، من لم يصوم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة، والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. طيب لو أنكر وجوبه وهو يفعلها يكفر أو لا يكفر؟
يكفر،
لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب إذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول لا، المؤقت لا يقضي. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضي، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو إيش؟ ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال بالصوم: لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه، فإننا نقول لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفع، لكونك تعديت حدود الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ماذا يصنع من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يصنع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول: أكثر من الطاعات وتوب إلى الله توبة حقيقية. ويكفي الزكاة، الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة، نعم هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوقيت. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس له وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر فلان. طيب إذا مات وهو لم يزكي تهاونا، فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج، لكن لا تجزئه عن الزكاة، يعذب عليها. وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة، أفهمتم؟ لكن ذمته لا تبرأ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأن الرجل تركه لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه وهو لا يريد؟ طيب هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ نعم
لا،
لأنه لا ينفعهم ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا هو الذي ندين الله به، وهو أو كلمة النحو، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، لم تبرأ ذمته. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت العرب: وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان، اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالأمر الهين، محله القلب، والاتصاف به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان. الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني، يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله بأموالكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قال: وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا الحديث اللي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن قال قائل: يرد على هذا إشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا، يرد عليه إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط. وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن، من هي؟ امرأته التي خانت وأظهرت أنها معه وليست كذلك. البيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجون؟ المؤمن خاص. ولهذا قال: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون. لأن الله جعل بيت لوط بيت إسلام، مع أن امرأته كافر. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا افترقا. فصار الأمن كما قال بعضهم: إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه الفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعنا، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة. فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم: من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا 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 رب، لا ملائكة، لا كتب، لا رسل، لا يوم آخر، لا قدر، فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، وأنه يجب الإيمان بهم. وهنا نسأل: هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى؟ نعم، الملائكة أجسام بلا شك، أجسام بلا شك، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني صار لها أطيط أي صريح من ثقل من عليها، وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أنه له 600 جناح قد سد الأفق. والأمثلة على هذا كثيرة، قصدي والأدلة على هذا كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وضلال. وأنكروا منهم من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أفضل الأقوال. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل. فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب واحد من الكتب يعني أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. من فوائد هذا الحديث إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو مآب الخلق، والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جعلنا الله وإياكم أو في نار. وقد أنكر البعث قوم من المشركين أو كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يتفتت، من يحييها؟ أجاب الله عز وجل فأمر نبيه أن يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل، يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل، يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم أيها المنكرون، يعني ولغيرهم، لكن المحاجة مع هؤلاء المنكرين، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالزند ثم يشتعل نارا، يشتعل نارا مع أنه أخضر ورطب وبارد، أبعد ما يكون عن النار، تخلق منه النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يخلق أن يعيد الشيء نفسه. وقوله: فإذا أنتم منه توقدون، هذا إلزام لهم، يعني أمر ليس غريبا عليكم بل أنتم تستعملون. ولا أدري عن إخواننا الذين لم يدركوا هذا، هل يعرفون ما قلت أو لا؟ في الشجر يؤخذ منه غصن، وفي شيء يسمونها الزند، هذا الغصن فيضرب الزند به هكذا فيتطاير شررا، ثم يؤتى بالإذخر وشبهه مما هو سريع الاشتعال فيشتعل. دليل أيضا آخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ مش الجواب؟ بلى، أجاب الله نفسه، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، يعني ذو الخلق التام مع القدرة التامة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهل يعجزه شيء؟ لا والله لا يعجز. كن فيكون، إن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد، مهما كان. أرأيتم لما وقف موسى على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق، وصار كم طريقا؟ صار 12 طريقا يابسا في الحال. من يقدر على أن يميز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على كلمة دارجة عند العوام، يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. تسمعون عن هذه؟ تسمعون بهذا؟ هذا غلط عظيم، غلط. الصواب: يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمرا. فالصواب أن تقول: يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يأتي الخلاق كله. طيب، انتهى الوقت الظهر، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من أركان الإيمان، ولا حاجة للمناقشة، أخشى أن إذا ناقشنا ما نمشي. نعم، إيش؟ فنقول وبالله نقول: من أركان الإيمان بالله الإيمان بيوم الآخر، وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير، آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يريدون هذا. فنقول: يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا موضع ذكره. نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترك عظيم. الإيمان بالقدر معترك من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربعة: أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا، وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعنده مفاتيح الغيب أظن ذكرناها لكم. طيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا كتاب مبين. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم عن جهل، ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى أي ما علم، بل علمه تام. فإن قال قائل: لدينا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وأمثال هذه الآيات. مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمتم الإشكال أو لا؟ مفهوم يا جماعة؟ الوسط والآخر. ولنبلونكم حتى نعلم. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال. والجواب عنه من أحد أمرين: إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، علمه به بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه إيش؟ لأنها واقع. نظير هذا من بعض الوجوه، الله عز وجل مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شيء، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان، إرادة قديمة وإرادة مقارنة للفعل. إذا أراد الله أن يخلق شيئا متى يريد؟ متى يريد؟ عند خلقه. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل هذا غير الإرادة المقارنة. كذلك العلم، هذا الجواب. الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه عقاب ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب يترتب عليه نعم بعد الامتحان والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم. حينئذ هل بقي الإشكال؟ لا ولله الحمد، الإشكال زاد. نعم. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء كفرهم بلا شك، الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هؤلاء كفار لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. انتهينا الآن من هذا الإشكال، والحمد لله أظنه بان لكم. نعم بين كيف. الثاني أن المراد بالعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإنه لا يترتب الثواب والعقاب على معلومه بالنسبة لفعل العبد إلا بعد الابتلاء والامتحان والتكليف. طيب، المرتبة الثانية الكتاب، في اللوح المحفوظ كتب الله تعالى كل شيء. هناك كتابات أخرى، كتابة عمرية وكتابة حولية. شوف الرجال هذا متأخر. كتابة عمرية وهي أن الجنين إذا أتم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لأنها إيش؟ مقيدة بالعمر، تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابته. كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر، كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق يعني يبين ويفصل كل أمر حكيم، وليس أمر من أمر الله إلا وهو حكيم. هذه تسمى كتابة حولية. بعضهم ذكر كتابة يومية واستدل لذلك بقوله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. هذه الكتابة يا إخواننا هل تتغير أو لا تتغير؟ اسمع كلام رب العالمين عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ما فيه محو ولا كتب ونعم ولا كتاب. ما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب بالصحف التي بيد الملائكة هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. من أين هذا الدعاء المبتدع؟ دعاء بدعي باطل. إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف معناه مستغني، يعني افعل ما شئت ولا بس خف. وهذا غلط. الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك. نقول لا تقل هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك فإذا دعا أجاب الله دعاء. كم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاء. وش السبيان اللي هاجوا عليه؟ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله يريد أن الله يكشف الضر. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر. الكتابة التي ذكرنا متى كانت؟ كانت قبل خلق السماوات والأرض، والأرض قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة كتب الله مقادير كل شيء. تقييم ثالث، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة كل شيء وقع فهو بمشيئة الله. كل شيء، المطر بمشيئة الله، الجفاف بمشيئة الله، نبات الأرض بمشيئة الله، الإحياء بمشيئة الله، الإماتة بمشيئة الله. وهذا لا إشكال فيه، يعني مشيئة الله لفعله عز وجل لا مشيئة، لا إشكال فيه. لكن مشيئة الله لفعل العبد، هل الله يشاء فعل العبد؟ عجيب. نعم. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله. لكن يبقى عندنا إشكال، إذا كان بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيؤدي بنا هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد، الجهم وهذا يتعلق بالصفات، الجبر يتعلق بالقدر، الإرجاء يتعلق بالإيمان، ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. طيب أقول إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله، سيقول القائل إذن نحن مجبرون، نحن مجبرون. وهذا القول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه كان غاية الظلم، كان ذلك غاية الظلم. كيف ينهاني عن شيء ثم يجبرني على فعله ثم يعاقبني عليه. هذه لو فعلها بشر لصح الناس به، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها، إذا وقعت. أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا، يرفع عنه الإثم لأنه لم يختار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد لله مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح أو يقول: والله بنام على الفراش كان الله جاء مقدم لي ولا بيجي؟ من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا: هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لم تقبل منه هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان إن آدم وموسى تحاجا يعني تخاصما، فقال موسى لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل يرحمك الله أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه في الحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرة ثانية أو ثلاثة، يعني غلب. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيحين، كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال إن آدم لم يلم أباه على المعصية، نعم قال نعم، قال إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا، لا إله إلا الله. لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب إذن على أي شيء نحتاج؟ نحتاج على المصيبة وهي الإخراج، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيها. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل الإنسان لنقل شرب الخمر فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة وقال والله هذا أمر مقدر عليه وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجد حزينا، يقول ابن القيم هذا لا بأس به. الاحتجاج بالقدر النمو هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما الإنسان يحتج بالقدر ليدافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته فهذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أسد وأصوب، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن يجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائمين، فكأنه عاب عليهم، يعني لماذا لم تقوما للصلاة تهجد؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب، لو أن إنسانا فعل معصية وأراد أن يقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا، وقال: أنا مكتوب عليه هذا، ولنفرض أنه زاد، يقول: اجلدوه 100 جلدة وقضبوه، غربوه سنة عن البلد. فقال: مهلا يا جماعة، هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر. إذن لا لوم عليه، نقول: لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده ايش؟ بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بإيش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضربك ضربا مبرحا وأنت تصرخ، وهو كلما زدت بالصراخ زاد بالضرب. ولما أمسك الرجل قال: يا جماعة، هذا بقضاء الله وقدره، يقبل أو لا يقبل؟ ما أحد يقبل، لا أحد يقبل. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. أظن واضح إن شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على إيش؟ على ما عصى الله. ونقول له: أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب ما علم الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. إذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها إيش؟ بقضاء الله وقدر. والأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. قدر خير وشر. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح، كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك، هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم، مخلوق لله. حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل. فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله. وخالق السبب خالق المسبب، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح إذا جاءنا مصدرية واضح أنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوقة. وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ بفعل الأرض، فيكون بالآية دليل على أن أفعال العباد مخلوق لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوق. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح؟ مو واضح. طيب بعد الأذان إن شاء الله نوضح. انتبه لهذه المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحلى
شر.
طيب إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني مفعول المخلوق شر. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب: ليعرف به الخير، هذا واحد. وثانيا: من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. وثالثا: من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الولد ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق، إلا مخافة شرور الخلق. فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشرور. فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى به بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة. لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير. فأعلم هذا يا أخي. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا عمل بالقدر حقا استراح من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء فعل. في هذه المناسبة المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. كم من إنسان قوي جسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب، أظن أننا حضرنا هذه المسألة، وهي هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. التقدير للمخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟ صغير. الذئب يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن أخوته قالوا أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكله؟ قل ما تأكل البعير.
أنا
هو البعير. أنت تأكل أنت؟ تأكل الذئب إذا صار نفس الحراك. ما أكلك؟ متأكد؟ طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. خمس دقائق الأسئلة. نعم. ايش؟
كيف نرد على من يقول ان القران مخلوق؟
ان القران مخلوق، نرد عليه بان الله سبحانه بان القران كلام الله، والكلام صفه المتكلم، وصفه الخالق غير مخلوقه، والله جعله منزلا فقال انا انزلناه قرانا عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزمجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا الترتيب، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحمور المطلوبة صار كالشكل كالوشي في الثوب، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، وهذا حق. نعم.
شيخ أثابكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشفها عني حتى يعني لأن الله لا 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 يغفر العبد إلا إذا أحب فأنا أنتظر
لأن الله
لا 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 يغفر العبد إلا إذا أحب فأنا أنتظر حتى يزيله الله حتى يكشف حتى يغفر
فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل. لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ تشاد. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصل إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو لا يصبر أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم.
شيخ أثابكم الله، قلنا علم يترتب عليه العقاب والثواب.
نعم.
لازم يعقد علم الظهور.
ها؟
علم المراد به علم الظهور.
هل أحد يوشك؟
يعني يصح.
إيش؟
يعني هل يصح هذا؟
نعم.
المراد به علم الظهور.
علم إيش؟
علم الظهور.
هو هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول.
نعم. يا شيخ
حفظك الله، هل يصح
ان
نقول ان الانسان
مخير
مسير؟ لا. مسير
في باب
الاراده
الشرعيه
الكونيه
ومخير في باب
الاراده
الشرعيه.
لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تاتيه بغير اختياره لا يقال انها من فعله. مثل لو ان انسان سافر ثم حصل عليه حادث لا نقول هذا من فعله.
الاسم يا
شيخ،
اسم
نعم.
اسمه ورزقه
حجمة. كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصاب بحادث، هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء يعني بعد الاجتهاد فلا تقل لو أني بعثت كذا لكان كذا وكذا فإن لا تتحمل الاجتهاد. نعم.
معنى قول السلف
قدر سر الله لخلقه. نعم. معناه؟ معناه أنه غير معلوم. نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع. فهو سر مكتوم لا يعلم أحد إلا بعد وقوعه. واضح؟ خلاص. سؤال واحد، كل واحد له سؤال. ها؟ أنا ما أدري والله.
هو هذا
السائل
هذا.
لا. السائل هذا هو أنت؟
أنا أريد أسأل عنه.
أنت يا سعيد؟
لا 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 ما سألت.
ماذا أنت؟ اسأل.
يعني الجواب الثاني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
يعني كيف نجمع بما حديث ابن مسعود في أخيه حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل كذا
سيقول
والثاني هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى الله
يدل على ايش؟
الا يدل على ذلك؟
يدل على ايش؟
بان يقول قائل بان هذا القيد يدل على نقصان علم الله.
على ايش؟
على نقصان علم الله.
ايش؟
حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
صحيح. لان علم الله بان علم الله بان هذا الرجل سيسبق.
ايوه.
يوم الثلاثاء. هذا العلم لا ترتب عليه حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على هذا الفعل. لكن حديث ابن مسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث ابن مسعود الذي رأيه الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احتوى زواج رجل شجاع مقدام لا يدع العدو شادة ولا هادة إلا قضى عليها وشطتها. نعم إلا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار عظيم الجزاء. هذا من أهل النار. شوفوا ورد الشجاع يقضى الشاب القاتل في العدو. كبر هذا على الصحابة وعظم عليهم. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا إلا قضى عليه كيف يكون من أهل النار؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم والله. اللهم أعدنا من هذا. فقال رجل من الصحابة والله لا ألزمنا يعني أتابع أشوف النهاية. يقول فلزمه فأصابه سهم من العدو. أصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره وضع ذبابة أعلاه على صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأثره عليه عظيم. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا له أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال بنا. قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس وهو من أهل الله. اللهم أعذنا من هذا. اللهم أعذنا من هذا. اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوق به خاتمته. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. لا يدع الجنة فيما يبدو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا أن يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلص الله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله أبدا. ستكون نهايته الخير. وأما قول حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ويبقى ذراع بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته نعوذ بالله من سوء الخاتمة. رد هذا حسن خاتمة فيه رجل يقال له القصيدم من الأنصار من بني عبد الأشعث كان معروفا بضد دعوة الإسلام منافذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس سبحان الله ألقى الله تعالى في قلوبه ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أقول بين يدي الله. فخرج خرج إلى الغزوة يترك الله يا رجل. خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى كل من يعرف صاحبه وينقذ من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا. فقالوا له ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله. شياطين. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو حذاء. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يسأل لنا وعيد من خالف. نعم.
الإيمان
إيش؟
عند ذكر الإيمان بالقدر
نعم.
للعوام هل
يشرح
لهم هذه المراتب؟
لا 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 لا، العام ما هو هذا الإيمان بالقدر، أن تقول العام كل شيء بقضاء الله وقدر، ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تتل بالماء. هل معقول ولا معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفيه باليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر وأسهل التل الجسم، فلكل مقام مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من انسان عام على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم.
تعلمنا بارك
الله
فيك
أن
القرآن مكتوب
باللوح
المحفوظ.
نعم.
فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا
باللوح المحفوظ؟ أي نعم، كل شيء مقادير، كل شيء إلى غير الساعة. أخذت نعم
شيخ بارك الله فيك. في تنبيه شيخ الله عز وجل،
في تنبيه
نعم،
وهو
بعض الأوراق شيخ تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب شيخ.
أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر، وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم
بارك الله فيك.
نعم
شيخ بارك الله فيك. ما معنى قول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم مالا؟ ما معنى النسيان؟
النسيان في حق الله والترك، كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله أضاعوا حقه فنسيه تركه.
جزاك الله خير يا شيخ، لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
نعم سؤال جيد. يقول لم نظهر الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه، يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
بالنسبة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي والسعيد، هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
لا، الشقاء والسعادة ثابت، لكن أعمال لا.
انتهى الوقت.
نعم
انتهى الوقت.
انتهى الوقت.
نعم
اي تقول انت
شيخ
نعم
الشيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات.
بالنسبة ليش؟
توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
كل بسيطه الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العربي.
لا أبداً أبداً. العامة لا تفصل. تبي تجي عامة تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء. ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات مدى الحكم. ثم تفصل. في المقام له مقام. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلمت فيه. ولهذا تجد عند الآن من الخشور وتعظيم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة أجائد نيسابور. العام يخلوا على ما هو عليه، هذا طبيعته. ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فوائد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وعجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم. لا من أفعال الله. لا من أفعال الله. هذا دليل. نعم فيصل.
كالكفر.
نعم.
قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه
الشيطان. الكفر لا شك من الشر، لكن الله قدره لمصلحة حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القط، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات
حتى يستعد الناس لها. رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني الآية الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر بقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش؟ المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش؟ على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل اللي ألقاه بين يدي الأسد. الضمان على من يا أخوان؟ مباشر مسبب يا جماعة. ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعلمكم دينكم. ولكن ليس على سبيل التفصيل، بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل، لأنها من الإسلام.